بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للحادي والعشرين من شهر الله المحرم لعام 42 400. وما هي الفائدة التي أخذناها في آخر يوم؟ نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: الجزء الأول صفحة 58. من أول السطر: لا يزال العبد يرتكب الذنب حتى يهون عليه، لا يزال العبد يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. وذلك علامة الهلاك، وذلك علامة الهلاك الحاصلة، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. انتهى. وفي تفسير القرطبي أذكر أبياتا من الشعر، قال ابن المعتز مرتين ومن أول السطر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، واصنع كماش فوق ألف وراء، هذا شطر البيت، والضاد في الجهة الثانية: فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه فائدة اليوم. من علامة هلاك العبد استصغاره بالذنوب والمعاصي. وفي حديث أنس الذي عند البخاري قال رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الموبقات. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل سيقع على رأسه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب ماذا يعني وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني ما يبالي. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، نسأل الله التوفيق والسداد والعصمة. ومن درس التفسير أخذنا في آخر يوم تفسير سورة القدر، التي ذكرت فيها تلك الليلة العظيمة، ليلة القدر. ومعنى القدر الشرف، والرفعة والمكانة، فهي ليلة شريفة كريمة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. والقدر أيضا قد يراد به التقدير، تقدير الأمور. فهذه الليلة هي ليلة ذات قدر بمعنى شرف وتعظيم وذات تقدير، لأن الله جل وعلا يقدر فيها مقادير العباد، ما سيحصل في السلام من خير وشر، وفي هذه الليلة نأخذ السورة التي بعدها، وهي سورة البينة. وكما عودنا إخواننا أن نذكر مقدمة تعريفية لكل سورة، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى سورة البينة سورة مدنية سورة مدنية وقيل إنها مكية سورة مدنية وقيل إنها مكية وعدد آياتها وكلماتها وحروفها قال أهل العلم آياتها ثمان آيات آياتها ثمان آيات وكلماتها 74 كلمة 74 كلمة وحروفها 399 حرفاً وتسميتها سميت هذه السورة بسورة البينة لافتتاح الله جل وعلا لها بقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سميت سورة البينة لذكر البينة بأولها وتسمى أيضا سورة البرية تسمى أيضا سورة البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وهكذا قال الله في حق المؤمنين أولئك هم خير البرية وتسمى أيضا سورة البرية هذا اسم ثاني وتسمى أيضا سورة لم يكن تسمى سورة ماذا؟ لم يكن هذه ثلاثة أسماء سورة البينة وسورة البرية وسورة ماذا؟ لم يكن وموضوع هذه السورة موضوعها تحدثت هذه السورة عن ثلاثة أمور الأمر الأول بيان علاقة أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وأيضا المشركون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الآيات الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي أنهم لن ينتهوا عن الشرك إلا إذا جاءتهم البينة الواضحة وهي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان اليهود ماذا يرتكبون أن يكون الرسول منهم أن يكون الرسول منهم الأمر الثاني تحديد الغرض والهدف الجوهري من هذا الدين وهو الإيمان والإخلاص لله الإيمان والإخلاص لله وإقامة الدين بإقامة الصلاة والزكاة وهذا هو الدين القيم الحنيف الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى والأمر الثالث مما تناولته هذه السورة بيان مصير الكفار ومصير ماذا؟ المؤمنين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وهكذا قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا؟ نعم المهم ماذا بينت حال الأشقياء وحال السعداء كما هو حال كثير من السور تبين حال الفريقين وأما فضل هذه السورة فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا يأمرك أن تقرئها هذه السورة أبي بن كعب رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله ذكرت ثم أي هناك في السماء قال نعم. قال فبكى أبي، فبكى أبي رضي الله عنه. وجاء عند الترمذي وهكذا الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب نفسه رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله أمرني، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقرأ فيها، فقرأ فيها فيما كان قد نزل: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخان الألباني والواجعي عليهما رحمة الله. وفي هذا الحديث ماذا؟ أن الله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة على أبي، وفي بعض الروايات قال: وسماني، وسماني لك، يعني قال: اقرأ على أبي بن كعب. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا. طيب، قيل له: لم تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وما يقول؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو بهذا المعنى. وكان مما نزل في هذه السورة ثم رفع، كان مما نزل: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية. وكان فيما أنزل، كان قرآنا يتلى، كان فيما أنزل: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ماذا؟ واديان. ثم نسخ هذا اللفظ وبقيت السورة بدون هذه الأمور. وحديث لو أن لابن آدم واديا، حديث ابن عباس متفق عليه، حديث ابن عباس متفق عليه. وهكذا إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة جاء في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى. هذا الحديث يعد في فضل هذه السورة، هذه السورة بخصوصها أمر الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرئها أبي بن كعب. وأبي بن كعب كما تعرفون من قراء الصحابة، من قراء الصحابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا خذ القرآن عن أربعة؟ وذكر منهم أبي بن كعب ومعاذ وماذا، وذكر آخرين، موسى الأشعري ونحو ذلك. والأمر الذي بعد هذا سبب نزول هذه السورة، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لها سبب نزول صحيح. لما نزلت، لما نزلت بدون سبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فلا نعلم، فلا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، يعني ما حصلت حادثة أنزل الله هذه السورة. فنزولها من النزول الابتدائي، وهو الأكثر في سور القرآن وآياته، النزول الابتدائي. وأما النزول السببي فهو ماذا؟ قليل. وأما تفسير الآيات فقال الله جل وعلا في هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أي لم يكن الذين كفروا بالله وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا نبوته من اليهود والنصارى أهل الكتاب ومن المشركين بمفارقين كفرهم، لم يكونوا بمفارقين ماذا؟ كفرهم. من هم؟ اليهود والنصارى والمشركون. لم يكونوا بمفارقين كفرهم وما وجدوا عليه آباءهم ولا متصدين عما هم فيه من الغفلة عن الحق حتى تأتيهم بينة واضحة من الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: لم يكن الذين كفروا، قال: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا منفكين، يعني منتهين، حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة: حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة هي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الله بالحق الواضح في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. واليهود النصارى يعتبرون أيضا مشركين مع أنهم أهل الكتاب، إلا أنهم حصل منهم شرك، وقالت اليهود ماذا؟ عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم أيضا عندهم شيء من الشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال العلامة صديق حسن خان في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن: وقرأ ابن مسعود لم يكن المشركون وأهل الكتاب. القراءة المشهورة ماذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقرأ ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب. قال ابن العربي، وهو الإمام المالكي، قال ابن العربي: وهي قراءة في معرض البيان لا في معرض التلاوة، يعني أراد ابن مسعود التفسير وليس التلاوة. ثم قال: وقرأ أبي: فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون. وقرأ الأعمش والنخعي والمشركون بالرفع عطفا على الموصول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون. هذه قراءة الأعمش، عطف بالرفع على اسم الموصول الذين، الاسم يكون مرفوع محلا. لم يكن الذين كفروا، ما يعرب الذين؟ اسم يكن مبني في محل رفع، مبني في محل رفع، والخبر منفكين، لم يكونوا منفكين. ثم قال: وسمي أهل الكتاب كفارا مع إيمانهم بكتابهم ونبيهم، لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم في التوحيد فكفروا بذلك. يعني كثير منهم ماذا؟ يعني كفر بما كان عليهم، وأيضا كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهم قبل مجيء الرسول بعضهم ماذا؟ أو كثير منهم كفروا، غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة، في آيات كثيرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وماذا وهم يعلمون. فماذا فهم حرفوا، حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا في كتابهم، فهم كفار، كفار لأنهم غيروا دينهم، غيروا دينهم. هذا حال كثير منهم، هذا حال كثير منهم. وفي قصة سلمان الفارسي، وفي قصة سلمان الفارسي لما تنقل بين الرهبان من راهب إلى راهب، كان كل راهب قبل أن يموت يقول له إنه لم يبقى على هذا الدين أحد إلا الراهب الفلاني، الراهب الفلاني فاذهب إليه. ويقول الراهب الفلاني عند قول موته إنه لم يبقى على هذا الدين فيما أعلم أحد إلا فلان، أذهب إليه. حتى وصل إلى الأخير قال إنه قد أضلك زمان نبي يخرج بيثرب، ووصف له النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لم يبقى من أهل الكتاب من النصارى إلا بقايا يسيرة الذين يدينون بالدين الحق، الذين كانوا يدينون بالدين الحق. والدين الحق الذي كانوا يدينون به هو محرف، هو محرف ومبدل. نعتقد أن الكتب السماوية التي هو ماذا التوراة والإنجيل حرفت بعد موت الأنبياء، حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص منها بنص القرآن، بنص القرآن. فالكتب السماوية لم تكن ماذا؟ لم تكن محفوظة كحفظ القرآن، لم تكن محفوظة كحفظ ماذا؟ القرآن. وأما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله لهم، محفوظ في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ولا يزال الناس يحفظون هذا القرآن جيلا بعد جيل، ولا يستطيع أحد أن يغير من هذا القرآن ولو شكله، شكله ما هو حرف، شكله فتحة أو كسرة ما يستطيع أن يغير. وهكذا لو وجدت طبعات، أحيانا تطبع طبعات مصحف ويقول فيها ماذا؟ يعني تحريف يسير وما تدري إلا ويتناقله الناس ويقولون في هذه الطبعة تصحيف، تحريف، فيها كسرة ليست في موضعها أو فتحة ليست في موضعها. وهذا من حفظ الله لماذا؟ لهذا القرآن العظيم الذي هو خاتمة الكتب. وذكرنا لكم لو تذكرون قصة يعني وقعت في ماذا؟ في زمان متقدم، وهو أو وهي أن أميرا من الأمراء كان عنده نصراني كاتب، فطمع هذا الأمير في إسلام هذا النصراني على يديه، فعرض عليه، عرض عليه الإسلام فأبى، عرض عليه الإسلام فأبى، قال له أسلم وأنا أكرمك، وهكذا يريد أن يأخذ أجر إسلامه، أبى أن يسلم. ثم جاء بعد سنة وأسلم، ما هو على يدي، قال له كيف وأنا قد قلت لك من قبل أسلم. قال يعني هو كان يشتغل بالكتابة، فكتب كتابا لليهود، كتب كتابا لليهود يعني نسخ التوراة. قال وزدت فيها أشياء، زدت فيها أشياء فنفقت، هذه الأشياء التي زادها نفقت على يعني اليهود على أنها من كلام الله. ثم قال وكتبت للنصارى يعني كتابا يعني التوراة نسخها. قال وأدخلت فيها أشياء ونفقت أيضا الإنجيل، نعم، وماذا، ونسخت القرآن وزدت فيه فإذا هو يقولون فيه زيادة، هذا ليس من كلام الله، هذا ليس من كلام الله، ليس من القرآن. قال فعرفت أن هذا الدين هو الدين الحق المحفوظ بحفظ الله فأسلم. القصة بالمعنى، القصة ماذا يا أخواني؟ بالمعنى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي وهذه البينة التي ينتظرون إرسالها إليهم من الله جل وعلا هي بعثة رسول إليهم يأتيهم بقرآن مطهر منزه عن التشويه والتحريف، ويتضمن كتب الأنبياء السابقين التي تنطق بالحق كصحف إبراهيم وموسى وعيسى. قال ابن كثير رحمه الله ثم فسر البينة، من هم؟ الله جل وعلا، حتى تأتيهم البينة. ثم ذكر تفسير ماذا؟ البينة. قال ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، انتهى. ثم قال الله جل وعلا فيها كتب قيمة، أي والبينة التي ينتظرون إرسالها إليهم هي صحف مطهرة فيها أحكام مستقيمة. فيها ماذا؟ كتب قيمة، أي فيها أحكام مستقيمة، كتب بمعنى أشياء مكتوبة، فيها كتب قيمة. قال فيها أحكام مستقيمة ناطقة بالحق والصواب. قال ابن كثير وقوله فيها كتب قيمة، قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة، انتهى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي وقد اختلف أهل الكتاب فيما بينهم وتفرقوا طرائق ومذاهب حتى صاروا أو حتى صار أهل كل مذهب يبطلون ما عند غيرهم بغيا وعدوانا قبل أن يأتيهم، قبل أن تأتيهم أنت ببينتك. وإذا كانوا قد جحدوا بينتك فهم قد جحدوا بينة من قبلك من الرسل والأنبياء وأنكروا آيات الله بعد أن استيقنتها أنفسهم. وإذا كان هذا هو حال أهل الكتاب فما ظنك بالمشركين الذين هم أفرط في الكفر والجهالة؟ قال ابن كثير رحمه الله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أهل الكتاب المنزلة، أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا، كما جاء في الحديث المروي من طرق: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال ابن كثير: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: حنفاء، أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى حنفاء. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. ويقيم الصلاة، وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتي الزكاة، وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة، أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. البرية بمعنى الخليقة. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: أولئك هم خير البرية. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل صالح البشر أفضل أم الملائكة؟ خلاف بين أهل العلم، وكل واحد ساق ماذا؟ أذلنا. يقول: إن صالح البشر فيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء الذين هم خير الخليقة على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق. هذا من فضل صالح البشر على ماذا؟ على الملائكة، ويقول: لأنهم مكلفون ويعني يجاهدون أنفسهم في طاعة الله بخلاف الملائكة فإنهم ماذا يعني ماذا ما عندهم ماذا إخواني شهوات وهكذا وميلات وإنما خلقهم الله لطاعته. والذين قالوا إن الملائكة أفضل استدلوا بحديث أبي هريرة إن ذكرني في نفسه ذكرته ماذا في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعلى كل المسألة هي خلافية بين أهل العلم هل صالح البشر أفضل أم الملائكة. ثم قال الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. قال ابن كثير ثم قال جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي بلا انفصال ولا انقطاع ولا فراغ انتهى. ثم قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه أي وأعطاهم الله ذلك لأنهم حازوا رضا الله بالتزام حدود شريعته فنالوا ما يرضيهم في دنياهم وآخرتهم. قال ابن كثير رضي الله عنهم ورضوا عنه ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. الرضوان أعلى كما قال الله ورضوان من الله أكبر. قال ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم انتهى. ثم قال الله جل وعلا ذلك لمن خشي ربه أي وهذا الجزاء الحسن إنما يكون لمن منأت قلوبهم خشية الله والخوف منه. قال ابن كثير وقولهم ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراهم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. هذا الحديث كما سمعتم رواه الإمام أحمد وصححه محقق المسند وفيه تفسير لخير البرية وماذا وشر البرية وهو تفسير بجزء بجزء من ماذا من يعني المعنى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع والحمد لله رب العالمين.